القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أقر عليه للنبوة خاتم من الله نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحبنا المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن، ومع الفقرة الأولى من فقرات ترجمان القرآن، فقرة اعرف نبيك. في الحلقة الماضية تكلمنا عن بنود بيعة العقبة الثانية، وتوقفنا عند آخر بند من بنود بيعة العقبة الثانية، أن ينصروا ويمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم مما يمنع منه أنفسهم وأبنائهم وأزواجهم. تعالوا مع بعض نراجع ونحفظ البنود، لأن خلي بالك محتاجين البنود دي نطبعها في حياتنا، محتاجين السمع والطاعة لله ولرسوله، مش محتاجين السمع والطاعة للمخلوق، لمخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وإنما السمع والطاعة يكون لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. محتاجين النفقة في العسر واليسر، محتاجين أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محتاجين أن نقول الحق ولا نخشى في الله لوم تلائم، أن تقولوا في الله ولا تخافون لوم تلائم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى سيدنا أسامة بن زيد لم تخن ذاكرة، فقال أراد أن يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أو مثلا لرجل سرق، فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد من يدها أو لقطعت يدها. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب في الناس حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لذلك أخي الحبيب لا بد وأن نقول في الله ولا نخشى في الله لوم تلائم، وخاصة لا نغضب ولا نسيء الأدب. خلي بالك إن ده فرق، ممكن تقول الحق وتسيء الأدب ودي مشكلة. يبقى أنت لما كده تقول مثلا كلمة الحق وتسيء الأدب وتسيء الخلق، أنت بذلك تسيء للإسلام. تخيل معايا لو حصل مثلا مشاجرة أو مشكلة بينك وبين غير واحد من غير المسلمين، أنت أسأت الأدب معايا، أسأت الخلق وأنت على حق واللي أنت بتقوله حق، ولكن أثناء حديثك وأثناء قولك للحق أسأت الخلق وأسأت الأدب. أقل حاجة هيقولها غير المسلم، شوف هو ده المسلمين، هو ده الإسلام، هو ده اللي عمين يقوله هم الأخلاق، أخلاق الإسلام وأخلاق محمد، شوف هو ده أخلاق المسلمين. لذلك مش عاوزين ندي صورة سيئة لأنفسنا، حتى لو أنت على حق وأنت على حق لا تعطي انطباعا سيئا لدى الكثير من المسلمين وغير المسلمين. تقولوا في الله ولا تخافون لهم تلائم، تنصروني وتمنعوني مما منعتم منهم أنفسكم. فأمسك أسعد بن زرارة بيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أهل يثرب، ونصحهم بنصائح، قال لهم خذوا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا أسعد أمطر يدك عن يدك، أي أترك يدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا نترك ولا ندع هذه البيعة أبدا. وبايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة البيعة الثانية على تلك البنود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال قد أريت دار الهجرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه دار الهجرة، آن أوان هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويمكن قال أيضا في حديث آخر إن الله مش أمر أخرجكم وجعل لكم دارا تأمنون بها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يخرجوا للهجرة إلى يثرب. خلاص بقى يثرب المدينة المنورة أصبحت خصبة للتوحيد، أصبحت خصبة للإيمان، أصبحت أرضا خصبة للإسلام. فأمر الصحابة أنهم يخرجوا جماعات متفرقة للهجرة إلى المدينة المنورة، وبقي هو صلوات ربي وسلامه عليه إلى أن يأذن الله له بالهجرة. طيب من أول واحد من المهاجرين أو من قريش اللي هو هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو سلمة، أبو سلمة زوج أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات أبو سلمة قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وأي المسلمين خير من أبي سلمة؟ يعني مين من المسلمين أفضل من أبي سلمة؟ طيب ليه؟ ليه أم سلمة قالت هذا الكلام؟ طيب أبو سلمة ده هذا مثلا هذا الصحابي الجليل، ما الذي يعني امتاز به عن غيره حتى تقول عنه زوجه هذا الكلام؟ قالت: وأي المسلمين خير من أبي سلمة؟ اسمعي قالت بعد كده، قالت: أول بيت هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو سلمة. أول واحد هاجر من قريش في إحة الهجرة النبوية كان من بني مخزوم هو أبو سلمة. لذلك قالت: وأي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري وقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. محتاجين بقى نقف مع الموقف ده وقفات، خلي بالك، ويمكن بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة المقبلة هتكون حلقة خاصة عن هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. شوف ماذا قالت. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اتق الله واصبري وقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. محتاج من كل واحد مصاب، ما منا من أحد إلا وذاق طعم الهم وطعم الغم وطعم الكرب وطعم الحزن. كل واحد مصاب بهم بحزن بمرض بأي شيء، إلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى وقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وخلي بالك الصبر عند الصدمة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على امرأة فقدت ابنها ومات ابنها، فقالت له: إليك عني. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يصبرها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي، أنت ما أصبتش بالمصيبة اللي عندي، أنا ابني مات، فلذة كبدي مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى. لما أخبروها بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه لتعتذر منه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عاوز تعرف إنك على أجر في يعني مثلا في المصيبة في الابتلاء، عاوز تعرف إنك على أجر وعلى ثواب ولا لأ؟ شوف نفسك كويس أول ما تقع المصيبة، حالك بيكون عامل إزاي؟ يا ترى بتلجا ربنا سبحانه وتعالى؟ يا ترى بتذكر ربنا سبحانه وتعالى؟ يا ترى بتقول يا رب اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها؟ ولا بتقول زي ما بيحصل في زماننا دلوقتي مع كتير من الشباب، لما شاب مثلا يرسب في ماده او يرسب مثلا في سنه من الاعوام الدراسيه او يحصل له اي مشكله او يمر بهم او بغم، يا رب اشمعنى انا؟ ما العباد كتير، ما ليه ما بتبتليش العباد، جاي عليا وتبتليني؟ هذه من مظاهر الجزع والسخط، ولا حول ولا قوه الا بالله. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي إنا ملك لله وإنا إليه راجعون. شوف أم سلمة قالت: ولم أكل غير ما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هي رددت اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون. فرزقها الله بخير من أبي سلمة هو النبي صلى الله عليه وسلم. هل كانت تتصور أم سلمة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين أنها ستصبح زوجا لخير رجل عرفته الأرض، لأطهر بشر من بين البشر، للرجل الذي ما عرفت الأرض أبهى ولا أجمل ولا أطهر ولا أفضل ولا أشرف ولا أعظم منه صلوات ربي وسلامه عليه؟ هل كانت تتصور أنها في يوم من الأيام هتتجوز وتتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانتش تتصور. دعت هذا الدعاء فرزقها الله بخير من أبي سلمة هو النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين برضو نقف وقفة مع أبي سلمة. أبي سلمة يمكن كان أول من هاجر من قريش. وليه بقى أول من هاجر من قريش؟ لأنه ذاق طعم الإيمان، لأنه ذاق حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الحب الحقيقي. دلوقتي للأسف كتير من الشباب لو سمعنا الحب، الحب يكون لله ولرسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أحب أبو سلمة النبي صلى الله عليه وسلم، أحب دين ربنا سبحانه وتعالى، أحب التضحية والفداء لدين الله سبحانه وتعالى، فكان أول من المهاجرين من قريش. هذا الحب تجده حينما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا شيء تركته لما تركته، وما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الحب، هو ده الإيمان. هؤلاء هم من ذاقوا طعم الإيمان. أبو سلمة ذاق طعم الإيمان فكان أول من المهاجرين من قريش من بني مخزوم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حتى قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر. أين نحن من هذا الحب؟ أين نحن من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ للأسف الحب لله، حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، أصبح مجرد كلمات نرددها ليل نهار. ليل نهار عمال نتكلم بحب ربنا، تلاقي كثير من الشباب بتحب ربنا يقول لك أيوة أنا بحب ربنا، ما فيش حد في الدنيا بيحب ربنا زيي، وتلاقيه بعيد كل البعد عن منهج الله وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيد كل البعد عن دين الإسلام. ليه ما بيصليش؟ يقعد على القهاوي وعلى الشوارع، في الشوارع وفي النواصي، يقول لك أنا عاوز ربنا يهدينا، ده أنا بحب ربنا. تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا العمري في القياس شنيع. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تعالوا مع بعض نشوف بعض المنشورات أو بعض البوستات المتعلقة بفكرة اعرف نبيك من بعض الشباب. النهاردة برضو هنكمل بإذن الله تبارك وتعالى زي ما استدلينا في الحلقة الماضية بوستات عن حملة اعرف نبيك. تعالوا مع بعض نشوف أول بوست معنا لحبنا الغالي الشيخ وائل إدريس أيضا، بيقول: والله لو عرفتموه حقا لأحببتموه صدقا، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله اعرف نبيك رحمة للعالمين. نشوف المنشور التالي. المنشور التالي لأبو أسلم السلفي، بيقول: لو كان محمد حيا لاستطاع أن يحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة. هذه المقولة لأحد العلماء اسمه برنارد شو: غابت الشريعة فانتشر الفساد واستشر الظلم. هذا الرجل هو برنارد شو، ده كان من غير المسلمين. لما قرأ عن سيرة خير المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه قال: لو كان محمد حيا لاستطاع أن يحل مشاكل العالم هو يحتسي فنجانا من القهوة. وكمان حتى قيل أنه أكمل عبارة وقال: هو يتكئ على أريكته. يعني تخيل، شوف لما قرأ عن غزوات وعن خبرة النبي صلى الله عليه وسلم السياسية وعن حكمته صلوات ربي وسلامه عليه وعن أخلاق النبي صلوات ربي وسلامه عليه، قال محمد لو كان موجود في زماننا هيحل مشاكل العالم وفي إيده فنجان القهوة ومتكئ على أريكته. شوف عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أدرك عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. أين نحن؟ هل أدركنا عظمة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ المنشور التالي أيضا حبنا غالي الشيخ وائل إدريس، بيقول: الشيخ وائل كان يقضي حوائج الناس وكان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته صلوات ربي وسلامه عليه. ويتضح ذلك جليا مع قصتي مع أم سلمة حينما قالها: اتق الله واصبري وقولي إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، اعرف نبيك رحمة للعالمين. تعالوا بعد نشوف آخر منشور معنا، يقول: كان لا يحب النميمة صلوات ربي وسلامه عليه، ويقول لأصحابه: لا يبلغني أحد يبلغني أحد عن أحد شيئا، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. اعرف نبيك رحمة للعالمين، ما أجملها من وصية. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. محتاجين يكون صدرك سليم، لا تحمل في قلبك حقدا ولا غلا ولا بغضا لأي أحد. مش شوف حد مثلا ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه أعطاه مثلا العلم المال أي شيء تحقد عليه وتتمنى النعمة تزول من عنده، لا بالعكس. يمكن أحد الصحابة اللي تخني الذاكرة لما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة، فذهب أحد الصحابة معه وطلب منه أن يبيت عنده 3 ليال وأراد أن يتفقد حاله. يعني رجل من أهل الجنة، النبي قال إن هو من أهل الجنة، عمل إيه عشان يوصل الجنة؟ إن الصحابة ما عملهوش. فبات هذا الصحابي عنده 3 ليال، فقال يعني كان بيصلي الليل وكمان أحيانا ما كانش بيصلي الليل وكان عادي بيتعامل الله سبحانه وتعالى مثل يعني مثلنا مثله، ما كانش فيه شيء بيختلف عننا خالص، إلا أنه كان لا يحمل في صدره أي حقد لأي أحد ولا غلا لأي أحد. لما سأله هذا الصحابي: أسألك بالله ما الذي تفعله؟ يعني أنت بتصلي زيك زينا وكمان أحيانا ما بتكونش الليل، طيب ليه انت من اهل الجنة؟ فقال: غير اني ابيت ولا احمل في صدري حقدا لاحد. غير أني أبيت وأنا سليم الصدر لا أحمل في صدره حقدا ولا غلا لأحد. هكذا كان صلوات ربي وسلامه عليه, وهكذا كان الصحابة لا تحمل في صدرك حقدا لأي أحد. تعالوا مع بعض بإذن الله تبارك وتعالى, هنكمل وهنتكلم عن باقي أحداث الهجرة, هنتكلم عن هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الآن قلنا إن الصحابة خرجوا جماعات متفرقة إلى يثرب إلى المدينة المنورة, وآن وقت خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبة صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين. بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة المقبلة هتكون حلقة خاصة تحت عنوان إني مهاجر إلى ربي, نكمل فيها أحداث الهجرة ونستخرج العظات والعبر والدرر واللآلئ من تلك الحادثة العظيمة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن تعالوا الآن نخرج لفاصل, وبعد الفاصل هنتكلم عن مشكلة من مشاكل الشباب اللي بيواجهوها في زماننا الحالي, ألا وهي مشكلة الانتكاسة. الفقرة الثانية هتكون تحت عنوان انتبه التزامك يعود إلى الخلف. كتير من الشباب بيلتزم, كتير من الشباب بيكون مثلا بيقرأ ربنا سبحانه وتعالى يتوب ويرجع للذنب تاني, يصلي ويبطل الصلاة تاني, يزكي ويبطل الزكاة تاني, يتعبد لله سبحانه وتعالى أوقات وبعد كده ينقطع عن العبادة أوقات, ينتكس والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور, اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى, اللهم إنا نعوذ بك من الانتكاسة بعد الاستقامة. انتبه التزامك يعود إلى الخلف, ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, وعدنا إليكم بعد الفاصل ومع الفقرة الثانية التي جعلتها تحت عنوان انتبه التزامك يعود إلى خلفي. يمكن دايما لما في أغلب السيارات لما حد مثلا سيارة عربية يجي يرجع إلى الخلف تعجب في رسالة كده أو صوت في العربية يقول انتبه السيارة تعود إلى الخلف. النهاردة بنقول انتبه يا شباب, انتبهوا التزامكم يعود إلى الخلف. نعمة الهداية ونعمة الالتزام نعمة من أجل النعم, وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها, وإذا انعدمت تلك النعمة تكون وبالا على الإنسان. بمعنى آخر إن الإنسان عمره ما يحس بسعادة. كتير من الشباب يلتزم, كتير من الشباب مثلا بيشوف حدث قدامه موقف قدامه بيكون سبب في التزامه, بيرجع لربنا سبحانه وتعالى, بيصلي بيتعبد لله, بيرجع لربنا بعد ما كان مذنب عاصي, بعد ما كان بيشرب سجاير, بعد ما كان بيكلم بنات, خلاص تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. ما هي إلا لحظات, ما هي إلا أيام يرجع تاني للذنب مرة أخرى, والعياذ بالله دي بقى اسمها الانتكاسة. بعد ما كان ملتزم يرجع تاني للمعصية, يقول لك أنا عايز والله أرجع لربنا بس مش قادر, حاولت أمتنع عن التدخين بس كل ما أقعد مع زملائي أصدقاء السوق شربت التدخين وشربت السجاير تاني, حاولت إن أمنع نفسي عن كلام بنات ورجعت أكلم بنات تاني, عايز بس مش قادر, عايز أتوب بس مش عارف, عايز أصلي وأرجع لربنا بس مش عارف. ايه هي الاسباب اللي بتؤدي الى انتكاس الشباب؟ ده اللي هنعرفه باذن الله تبارك وتعالى اليوم. ولكن محتاجين النهارده احنا نتكلم عن انتبه التزامك يعود الى خلف واسباب انتكاسه كتير من الشباب. كتير من الشباب بفضل الله عنده علم بايات واحاديث كتيره, لو كلمناه من منظور الدعوي الديني يعني عنده حافظ بفضل الله وعارف, بس للاسف مفيش تطبيق على ارض الواقع. النهارده واحنا بنتكلم هنتكلم اي نعم من المنظور الدعوي, وكمان هنتكلم من منظور التنموي, يعني بفضل الله هنجمع بين الاثنين منظور الدعوي ومنظور التنموي. ويمكن لما انا بحثت يمكن عشان نجيب حد بفضل الله من الدعاء الشباب اللي يكون اهل لهذا الامر ان هو بفضل الله ينصح الشباب ويتكلم مع الشباب بخاصه في هذا الموضوع, موضوع الانتكاسه والانتكاسه بعد الالتزام, احتاجت حد يكون حد من دعاء الشباب يحاول يجمع ما بين المنظور الدعوي والمنظور التنموي, فما وجدت افضل من اخي وحبيبي الداعيه المتميز صاحب الاسلوب السمت الطيب الذي شرفنا من قبل في حلقه من حلقات ترجمان القران, والذي اخذ بايدي الكثير من الشباب, والذي جعله الله سببا في التزام كثير من الشباب في محافظه كفر الشيخ وعلى مستوى محافظات الجمهوريه. اسال الله ان ينفع به الامه وان ينفع به الاسلام والمسلمين. اخي وحبيبي الغالي الشيخ ادريس نجم, انا استاذ الشيخ ادريس, حياكم الله وياكم وشرفنا بمرتنا. الله يبارك فيك الشيخ ادريس, بفضل الله سبحانه وتعالى حاصل على دورات عديده في التنمية البشرية, وأيضا أظن والله أعلم يعني بفضل الله ليسانس الشريعة وقانون جامعة الأزهر, وحاليا بفضل الله في الطريق للحصول على الماجستير. أيضا يسعدني ويشرفني في هذه الفقرة أن يكون معي أخي وحبيبي الغالي المنشد المتألق والقارئ المتميز الشيخ محمد صلاح. أنا الشيخ محمد حياكم الله وإياكم بارك الله فيكم. الشيخ محمد بفضل الله أيضا من أصدقاء الشيخ إدريس, بفضل الله ممن جعلهم الله سبب في التزام كثير من الشباب. قبل ما نتكلم عن سبب انتكاس الشباب, سبب رجوع الشباب لذنب مرة أخرى بعد الاختتام تعالوا مع بعض نشوف فيديو. الفيديو ده حضره لنا الشيخ إدريس الشيخ محمد مع بعض من الشباب العاديين، مش أقول مثلا شباب ملتزم، لا شباب عاديين. سألناهم وقلنا لهم إيه هي أكتر أسباب بتخلي الشاب ينتكس ويعود للذنب مرة أخرى بعد الالتزام؟ تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ونرجع مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى ونتكلم ونتحدث مع حبيبنا غاليين الشيخ إدريس والشيخ محمد الصلاح.
كثير مننا من الشباب يعاني من سلوك ما بعد التدين أو ممكن بيرجع للسن الأول أو أسوأ مما كان، وده سبب ممكن يكون سبب من أساس مشكلة الفساد الموجود في المجتمع. فاحنا عايزين حل هذا الموضوع عشان نمشي على الطريق.
من أسباب انتكاسة اللي بتحصل للشاب بعد ما يكون مثلا من أحد فترة في الالتزام وكده ويرجع ثاني، أكتر حاجة تقريبا اللي هي طول الأمل، يعني إن الشاب يكون عنده تفكير إن هو ممكن يقعد يعني سنين زيادة أو إن هو لسه يعني مش هيجي الموت دلوقتي أو مش هيجي المرحلة راح تطلع فيها دلوقتي، بيقول لك أنا قدامي وقت إن أنا أتوب وقدامي وقت إن أنا أبقى كويس وأرجع ثاني زي ما كنت.
من أسباب الانتكاسات اللي بيقع فيها الشباب إن هو بينظر إلى المعاصي السابقة، فبالتالي يأتي ويتذكر هذه المعاصي ثم يقع معه الشيطان ويفعلها مرة.
هو الانتكاسة بتبدأ لما تبدأ تتنازل عن الحاجات اللي أنت ملتزم بيها، زي مثلا متأخر الصباح والمساء في السنن، حاجات أنت وصلت لها وبدأت تروح منها. وطبعا في بعض المنهيات اللي انت بتعتبرها بعد كده الشيطان بيحاول يتخلص منها ان هي حاجات بسيطة ملهاش ما بتأثرش، يعني خروجه كده تبع كده تنفقد طبعا عليه.
والواحد طبعا بيبدأ كتير وبيحط رجله على الطريق وبيبدأ خطوة طبعا في أسباب من الأسباب اللي هي بتخليه يرجع تاني، زي كده الشهوات اللي حواليه في الشارع. بس نظرة دي همجي هي دفعة بس في قلبه كده وبعدين من غير ترتيب بيرجع تاني تدريجيا أكيد ما بيحصلش حاجة.
الواحد لما يمشي في طريق الإسلام ما بيلاقيش حد ياخد بإيده للطريق الصحيح في الالتزام، زي ان يبقى في انتقادات ان انت مثلا متشدد ان انت متطرف، دي حاجات مش موجوده فينا، فده بيخلي الواحد يرجع عن طريق الالتزام.
زي ما استمعنا وزي ما شهدنا وزي ما رأينا رأي بعض الشباب، شباب عاديين، يعني أولا شباب تلقائيين قابلناهم واتكلمنا معاهم إيه هي أهم أسباب الانتكاسة ورجوع الشباب للذنوب مرة أخرى بعد الالتزام. فطبعا كانت في آراء متعددة. يمكن حابين نبدأ مع حبيبنا الغالي الشيخ إدريس نجم. شيخ إدريس، يمكن أكتر سبب أظن والله أعلم وهذا في رأيي ان بيخلي الشاب ينتكس مرة اخرى بعد يعني الالتزام اللي هو صغار الذنب، يعني شايف ان الذنب اللي عمله او مثلا يعني كان مداخل مثلا كان ما بيصليش، فاكر ان الذنب ده اتغير يقول لك ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم فبيرجع للذنب مرة اخرى. محتاجين نقف وقفة ونوجه رسالة للشباب خاصة بهذا الامر استصغار الذنب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بدئي ببدء أشكركم على هذه الدعوة الطيبة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في قناة الرحمة والعاملين فيها جميعا وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. قضية استصغار الذنب بالفعل كما ذكرت من أخطر القضايا، لأن يتيجي تدريجيا أن الإنسان طبيعي نفسه بيستوي له بصة تيجي تنصحه تقول له بص يقول لك غيري بيزني فانا هشرب سيجاره، حاجه في سيجاره تيجي تنصحه يقول لك غيري بيشرب مش عارف ويكبر الموضوع. فالشاهد ان هو بيبص للذنب انه صغير، وديت مصيبه كبرى. ولم يكن هذا هو عهد السابقين من ائمه السلف رضوان الله عليهم اجمعين. يعني مثلا يحضرني محمد بن المنكدر رحمه الله، كان رجل من الصالحين، لما حضره الموت بكى فسألوه ما الذي يبكيك انت بتبكي هو رجل عابد مشهور ما الذي يبكيك وانت رجل من العلماء العابدين الزاهدين، فقال والله ما ابكي على ذنب فعلته، انا مش ببكي على ذنب فعلته، ولكني اخشى ان اكون قد اذنبت ذنبا حسبته هينا وهو عند الله عظيم. قضية كان يقف معها العلماء الربانيين الذين يتعبدون رب العالمين، انه كان يقف مع الموقف انا خايف ان اكون اذنبت ذنب حسبته هينا وعند الله عظيم، وكانت دي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين السيدة عائشة كما في مسند أحمد، قال لها إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. وسيدنا عبد الله بن مسعود كان في صحيح البخاري قال، والأثر ده رسالة لكل شاب يقيس به هو فين. قال عبد الله بن مسعود: إن المؤمن، عايز تعرف أنت مؤمن مش مؤمن، الميزان إيه؟ إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يوشك أن يقع عليه.
المؤمن
إن المؤمن يرى ذنوبه، أول ما يفعل ذنب حاسس إن في جبل هيعفو،
صغرت أم كبر،
أي ذنب يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يوشك أن يقع عليه. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال هكذا. مثلا لو أنا ماشي في الشارع فما تقول لي خلي بالك في طوب هيقع من عليك من الأعلى، في حاجة مثل حصل عجري خوفا من حجارة صغيرة، فما بالك عندما يكون جبل كبير. هذا هو تصوير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للذنب، إنما بالنسبة للمؤمن. أما بالنسبة للعاصي والفاجر فيرى الذنب أمر صغير، أمر سهل جدا، أمر فيش مشكلة. لذلك كان سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري كان يقول للتابعين، يعني سيدنا أنس بن مالك يخاطب التابعين يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نراها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. انت شايفين حاجة صغيرة، ذنب صغير، كنا على عهد النبي بنشوفها حاجة كبيرة وحاجة ضخمة، فهي مشكلة خطيرة جدا وتحتاج إلى وقفة وإلى علاج.
يعني ممكن نقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر،
ولكن انظر
إلى عظمة المعصية.
نعم
تمام. طيب لو احنا حابين مثلا نتكلم مع الشيخ محمد صلاح عن الفيديو، يعني انت فضل الله انتوا اظن سجلتوا الفيديو ده مع بعض الشباب، انت سجلتوا الفيديو ده يا شيخ محمد؟
احنا سجلنا يعني على كم فترة كده، كل ما نقابل شاب نتكلم معه عن وجهة نظره.
تفضل الله ده مش اول فيديو ليكم، تفضل لكم قناة الشيخ ادريس على اليوتيوب صحيح؟
في قناة الشيخ ادريس هو اللي
على اليوتيوب، بفضل الله دايما بتحاولوا تنزلوا مثلا رسائل للشباب على اليوتيوب. تمام.
فالموضوع ده عرفنا احنا نتكلم عنه، فبدأنا نسأل الشباب عن كل واحد وجهة نظره عن الانتكاسة وكده وايه اسبابها، فبدأ كل واحد يجيب سبب هو شايف من وجهة نظره، واختلاف الاسباب بتبقى ايه؟ باختلاف وجهات النظر، فكل واحد بيجيب سبب معين هو شايفه من وجهة نظره ان هو ده سبب في انتكاسة الشباب، في انتكاسة انه يرجع تاني للمعاصي، انه يرجع تاني بعد ما التزم.
وفي فضل الله يا شيخ ادريس معاكم فريق بفضل الله مختص مثلا الفيديوهات اللي بترفع على اليوتيوب.
معانا ما شاء الله مجموعة من،
وكلهم شباب،
مجموعة فريق عمل كلهم شباب تقريبا في سن الجامعة كلهم.
نعم يا
يعني حتى الفيديو اللي موجود كان هم لهم دور كبير في 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 وجوده انتاجه وتصويره كل الشغل، وبدون ان هم يعني حتى كلهم رفضوا ان هم يكتبوا اسمهم في اخر الفيديو او كلام من ذا، قالوا ده عمل مش عايزين ايه نذكر فيه عمل الله.
ربنا يبارك فيك.
واحنا ايضا نستغل الفرصة ان احنا نشكرهم، وهم طبعا على حسب كل مجموعة لها التخصص، يعني مثلا في معنا في المونتاج معنا مثلا اخ احمد فوزي، ده بيمنتج معنا، عبد الله صالح ده مونتاج معنا، مثلا صاحب الكاميرا اللي هو بنصور بيها حتى هو بيرفض ان ياخد اجر، ودي رساله للشباب، يعني هو عنده الكاميرا ديت لشغل، هو عنده مكتب تصوير وليزر اسمه استاذ سعيد يونس، دي حاجه عنده اصلا لشغله، فلما بنيجي نطلب منه الكاميرا يقول انتوا مش هتعملوا ده لوحدكم، انا هعمل معاكم، هساهم معاكم. وغيره يعني مثلا معنا كفريق اعداد للتجهيز والتصميمات معنا اخ محمد ياسين، اخ محمد البلقاسي، اخ عمر سعفان، في شباب وفي اكبر من الشباب بس برضه متقاربين للشباب. فمجموعة كبيرة معنا، حذيفة صبري ده متخصص تصوير في اي وقت بيكون موجود، وكذلك اخ عبد الله صبري، مجموعه من الشباب دايما متطوعين وفي اي وقت بيكونوا موجودين، وبدون كله جزء من يعني من جيبه الخاص في الامر ده. وفي برضه اثنين جنديين موجودين في الامر ده، هما اثنين اخوات، اخ علي العربي ومحمد العربي، دول فريق اعداد اي فكره بيجهزوا لها من غير ما يظهروا في الصوره،
وكل ده من اجل خدمه الشباب ونفع الشباب،
كل ده عمل خالص لله سبحانه وتعالى.
لله سبحانه وتعالى ما فيش اي مقابل من اي حد وما فيش اي اتجاه. كل الفكره دعوه للشباب.
نعم الله يبارك ربنا فيك. طيب محتاجين نتكلم برضو عن سبب تاني من اسباب الانتكاسه بوجه الشباب بيخلي الشباب مثلا ينتكس ويرجع تاني للذنب مره اخرى، الفخر بالذنب. يقول لك ده انا يعني مثلا واحد للاسف اصبحنا في زمن مش عارف لا مش عارف الواحد يقول الزمن ده ايه، او مثلا واحد بيجهر بالمعصيه يقول لك ده انا عملت كذا وكذا، انت ما شفتنيش مثلا انا بعت كذا وكذا وبعمل كذا وكذا، وبيفتخر بالذنب. عاوزين نقف يمكن الجزئيه دي للاسف، يعني احنا بدل ما الواحد مثلا بيستر نفسه زي ما بيقولوا المفروض يستر نفسه وربنا سبحانه بيده غيره يعني يستره وما استره مسلم استره في الدنيا والاخره، اصبح الواحد يتجرأ على الله سبحانه وتعالى ويعني يجهر بالمعصيه الان ويفتخر بالذنب. محتاجين نقف مع السبب ده، ولكن يمكن تسمح لي نسمع قصيده من حبيبنا الغالي الشيخ محمد صلاح بعنوان طريق الله سبحانه وتعالى.
تسير النفس أو تمضي في طريق الله، أجاهد في الهوى نفسي حتى لا أنسى، أحارب كل معصية تبتغي قلبي، وأدعو ربي أن أقوى أن أنول رضاه. ولكن نحن في زمن الفتن أقوى، ولو لم يهدني ربي يكاد القلب أن يهوى، ولكن لو لم يهدني ربي يكاد القلب أن يهوى.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. هذه كلمات من تاليفك شيخ محمد. اللهم لك انت فضل الله مؤلف قصائد وكلمات يعني
ان شاء الله.
موهبه ولا مكتسبه؟
لا هي حاجه عندي من الصغر يعني.
من الصغر ما شاء الله. الله ينفع بكم يا رب ربنا يبارك فيكم. طيب شيخ ادريس نرجع للسبب اللي احنا قلناه، كثير من الشباب دلوقتي بيفتخر بالذنب. ايه العلاج للمشكله دي؟
الفخر بالذنب الافتخار بالذنب بيجي من فكره بالاساس، وفي كتير من الملتزمين بيقع فيها بدون قصد، وده بيكون سبب انه ينتكس بعد ذلك. يعني مثلا يكون في واحد كان بيعمل معصيه وتاب منها، فيشوف شباب بيعملوها يبقى انتوا بتعملوا ايه؟ فانا كنت بعمل وبعمل وبعمل، فيتحدث عن الذنب وكانه فخر مش كأنه ذنب. أنا كنت بعمل وبعمل وبعمل. فالفخر بالذنب والتلذذ بالذنب دي نتيجة ان الانسان كان شايف نفسه في المعصية. عشان نعالج الجزئية دي الانسان محتاج اولا الى ان يتعامل مع الله انه هو العظيم.
تمام. ممكن شاب مثلا يقول لك انا ممكن اكون قاعد بين الشباب وبقول مثلا الذنب ده، بس بحكي عن الذنب ده وبحكي عن التوبه بحيث يكون تذكره ليهم. يعني
مفيش تعارض، مفيش تعارض من ده وده، يعني ده بيستعملها في مجال النصيحه. انما احنا نلاقي في موجود حاليا مثلا شاف اثنين شباب بيشربوا سجاير، فبيقول له بشرب مثلا علبه في اليوم، يقول له انا كنت في عز شبابي كنت بشرب علبتين. هو مش بيقول له عشان يتوب، هو بيقولها بيحدثه ان هو كان
يعني
زي ما بنتكلم باللغه العاميه مقطع السمكه وديلها. اللي هو ما شاء الله مسيطر في كل حاجه، فعايز يظهر. فده ده بالفخر بالمعصيه. الفخر بالمعصيه بيسبب بيحدث معاه التلذذ بالذنب. يعني فخر مع تلذذ. العلاج ده اولا محتاجين نعظم ربنا في قلوبنا. لو الانسان عظم الله سبحانه وتعالى ووصلت هذه العظمة إلى قلوبنا لما تجرأنا على معصية الله. فلان من الناس طلب مني حاجة، الحاجة ديت مش واجبة عليا، بس احتراما للشخص ده أنا بعملها له حتى ولا كاره. ليه؟ لأن أنا بعظم الشخص، ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى هو العظيم. لو تعاملنا معه بهذه العظمة لما تجرأنا على فعل المعصية. كذلك الإنسان عليه الخوف من العاقبة. أبو الدرداء الصحابي الجليل عند موته، تخيل الإنسان عند موته بيبدأ بقى يوصي يتحلل من ظلمه. سيدنا أبو الدرداء كان بيتكلم مع بعيره أعزك الله الحمار عند موته، ويقول له لا تخاصمني عند ربك فإني لم أحملك في يوم فوق طاقتك. وصل بالأمر ان هو خوفه من العاقبة بتخليه ان هو مش يعني حتى الحيوانات عز الله الجميع عايز يتحلل منها. وفي مثال دايما بضربه في امر الاستخار والتردد بالذنب، لان الاكثر من الشاب يقول انا مش قادر، انا موضوع الذنب عندي ان انا مش عارف اسيبه فبعمله وبردده ان انا بعمله. في مثال بضربه اللي فيه لو ان في شخص تزوج، ربنا يزوج شباب المسلمين جميعا، شاب تزوج بامرأة جميلة، هذا الجمال في بدنها وفي أخلاقها، زوجة صالحة، بعد فترة أصابه مرض فذهب إلى الطبيب، فالطبيب قال له في مرض جاء عن طريق الزوج ولا بد وأن تبتعد عنها وإلا سيتطور الأمر إلى سرطان لا نعرف له علاج. أي إنسان عاقل على الفور هيبعد، هيتجنب الزوج. طب ازاي تبعد وانت بتحبها وما تقدرش تبعد عنها وفيها كل المواصفات؟ عشان خايف على نفسه. كذلك الانسان يعلم بان هناك فاتوره ستدفع في الاخره وهي نار جهنم. فاما والعياذ بالله، فاما ان يحضر الان ويبتعد من الان حتى لا يصل الى هذه النتيجه. احد الشباب ودي تجربه حصلت انا، هو من الان يعني على طريق الالتزام والاستقامه، يحكي ويقول انه كان في الاعدادي بيشرب في اليوم علبتين او ثلاث علب سجاير من الاعدادي.
الاعدادي يعني مش مستنى، وكمان
بدا شرب السجاير يعني لحد ما وصل بيه وقعد مستمر، وكل ما يقول بطل انا ما اقدرش ابطل. هو في الحقيقه يتلذذ بفعل هذه المعصيه،
وادنى خطوه ادنى من المعصيه
بطل، مش قادر بطل، لحد ما جاله التهاب في الرئه. الطبيب قال له بطل يتموت على الفور، بطل الان لا يدخن سجاره. تاب الله عليه وعاد الى الله سبحانه وتعالى، واصبحت له مساهمات في الدعوه مع الشباب.
الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا. هنتكلم عن اسباب اخرى، ولكن تعالوا مع بعض نعرض يمكن بعض النشرات لبعض الشباب على الفيسبوك متعلقه بهذا الموضوع، موضوع الانتكاسه مشكله خطيره بيواجهها الشباب. طبعا من صفحه الشيخ دريس ومن صفحه بعض الشباب نقراها باذن الله تبارك وتعالى ونطلع عليها، ولو سمعتوش نعرضها لنا. ممكن اثناء بنعرضها عاوز اتكلم مع الشيخ محمد صلاح. لما انتوا بتتكلموا مع الشباب، انت وشيخ دريس بفضل الله، وفي شباب بفضل الله كتير التزموا على ايديكم، وجدت برضو يعني بعض الشباب لما التزموا رجعوا تاني للذنب؟
وطبعا الانتكاسه دي عند الجميع. بعض الشباب بيرجع تاني بعد فتره قصيره، بعض الشباب بياخد فتره وبيرجع تاني، لكن هي التوفيق بيكون من ربنا، الهدايه بتكون من ربنا. لو الواحد ما قربش من ربنا اكتر وتمسك بربنا اكتر فهيرجع بسرعه جدا، وفي واحد بياخد فتره طويله وبعدين يرجع، لكن بيحتاج
حتى لو انتكس برضه بتاخده بايده وتروح له،
بيحتاج جهد، يحتاج جهد، جهد كبير من الداعيه انه دايما يتابعه، دايما يزوره، دايما يجعل له زيارات زي ما الاخ يدرس بيعمل، زي ما احنا بنعمل في البلد دايما زيارات للاخ ده، ان انت دايما متابعه، دايما عارف هو بيعمل ايه.
الله يبارك فيك. طيب تمام، نشوف البوستات معانا دلوقتي من فيسبوك. اول واحد معانا احمد سليم بيقول قيل الشيخ ابن باز رحمه الله يا شيخ فلان انتكس، قال الشيخ لعل انتكسته من امرين، لم يسال الله الثبات ولم يشكره على الاستقامه. يمكن دي برضه سبب هنتكلم عنه برضه، اما يمكن عدم شكر الله سبحانه وتعالى على الاستقامه وعدم الدعاء. لو نشوف مشهور تالي، احمد شاب بيقول عندما يذنب الملتزم في ميال، اظن الصوره مش واضحه، لن يستطيع ان يستمر في طريق الالتزام وهنا تكون بدايه الانتكاسه تدريجيا. يعني بالضبط يمشي مثلا في الذنب، ما يقدرش طبعا يمشي يعني يبعد عن الذنب، وبمجرد ان هو يرجع الذنب مره اخرى، يعني مع اول مره يرجع فيها للذنب، يعني هو تاب خلاص اول مره يرجع للذنب تاني، مع بدايه اول مره الانتكاسه خلاص بيستمر في الانتكاسه،
يظن انه ما عادش خلاص راجع، فتبدا
ولا خلاص ربنا ما
تقبلش لحد ما يوصل للانتكاسه الحقيقيه في النهايه،
ويظن ان ربنا سبحانه ما تقبلش منه التوبه،
او يظن بقى ان هو لما يقبل منه انا ما ينفعش اقابل ربنا كده.
تمام،
يكون ده
طب نشوف المنشور التالي. ده طبعا حبيبنا غالي الشيخ دريس بقى، الشيخ دريس بيقول حقيقه الالتزام والتدين هي التمسك بجميع اوامر الدين وترك النواهي ظاهرا وباطنا، فمن تمسك بالدين ظاهرا وباطنا فهو متدين حقيقه، ومن تمسك به ظاهرا وتركه باطنا فهو هي مدعي للتدين وليس متدين. دي جميلة، دي يمكن حكم برضه عاوز نقف معاها، ان كتير من الشباب يلتزم ظاهريا كده، ظاهريا بس ده عشان خايف بس يتقال عليه ان هو ايه رجع للذنب الثاني، ومن ورانا طبعا يعني كما يقال يعني ان هو خلاص يعني من وراه قدام الناس شيء ووراه شيء تاني. يزني مثلا يقول مثلا خلاص بطلت اشرب السجاير، ممكن هو في الخفاء بيشرب سجاير يقول بطلت اكلم بنات، يكون هو في الخفاء بيكلم بنات. يعني دي مشكله، ومن تمسك بالدين ظاهرا وتركه باطنا فهو مدعي للتدين وليس متدين. طيب في بص ثاني ولا داخل في برضه عمر بيقول ليس الاشكال في وقوع الذنب، وإنما الإشكال في الإصرار عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ورجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، رواه مسلم. أحسنت بارك الله فيه. ويمكن برضه أنا بحب أوجه رسالة للشباب، لما سأل الرجل، يمكن دايما بذكرها، لما سأل الرجل إمام الحسن البصري قال له يا إمام نذنب ثم نستغفر، نذنب ثم نستغفر، ماذا نفعل؟ فقال إمام الحسن البصري ود الشيطان ألا وظفر منكم بتلك. عاوزين يمكن نبدأ من ما شفت حضرتك اللي هو التمسك بالالتزام ظاهرا وتركه باطنا. ليه كتير من الشباب مثلا قدامنا خايف مثلا يشوف الشيخ الجليل، يشوف الشيخ محمد عشان مثلا ملتزم وكده، يخاف يبان قدامه ان هو انتكس، ما يبينوش اي حاجه، هو في الحقيقه في الخفاء منتكس للحياه ورجع للذنب مره اخرى.
السبب ده بيجي اصلا الانسان في الاساس ان هو قلبه لم يتغذى بالايمان. الحسن البصري رحمه الله كان يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب صدق العمل. وده سبب من أسباب من الأسباب اللي هي أسباب الانتكاسة كنا ذكرناها، أنه بيتعامل مع الالتزام كتجربة. أكثر الشباب اللي بينتكسوا أن هو زهق من حياته فبيجرب الالتزام، أن هو هنجرب ونشوف الالتزام ده عامل إيه. اللي هو زي مثلا هغير جو النهارده هروح اسكندريه، لا اسكندريه مش عاجبني هروح مطروح، لا انا
يعني ممكن اقول ينشئ عن الفراغ بقى.
اللي هو هو عايز جديد، بس هو خد تجربه وما كملش فيها. وانا هضرب مثال ليه، يعني مثلا في واحد مثلا اكثر الشباب مثلا بيلعبوا بلاي ستيشن، بلاي ستيشن لعبه مشهوره، اللي هو بيلعب اتغلب، لما بيغلب بيعمل ايه؟ بيلعب تاني وعايز يغلب وتالت، لاعب الكرة يلعب ماتش ويتغلب والتاني والتالت والرابع، مصمم يغلب وممكن يغلب 10 ماتشات ما عندوش مشكله. ليه؟ لان هو عنده اصرار وعنده الموضوع جديه. انما غالب الشباب بيتعامل الامر ازاي، ان هو خلاص انا فشلت مش خلاص مش عايز يجرب. وفي مثال من المثال ده سمعته من شيخ المربي الشيخ مصطفى دياب يا ربنا يشفيه ويعافيه،
اللهم امين.
كان حصل له حادث، نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيه وان يعفو عنه. الشيخ مصطفى من اسكندريه. هذا المثال ضربه لنا في سؤال كهذا السؤال. قال ان في طفل صغير، واحد شباب يعني، ذهب لجده قال له انا بقرا القران وقلبي ما اتغيرش. يقول له كده بقرا القران قراته كام وقلبي ما اتغيرش، اعمل ايه؟ فقال له فيه شوال فيه كده اللي هو الشوال معروف تحط فيه الشوال، لو حطيت فيه ميه بتنزل
كده،
فكان مكانه فحم اللي هو بيتم به الطهي وكلام ده. فقال له مكان اثر الفحم ده اغسل املاه ميه وهاته، يعني روح املا الشوال ده ميه او اي حاجه، روح املاها ميه وتعال. فيروح يملى الميه وعم يوصل لجده كل الميه نزلت.
صحيح.
راح وجيه وراح وجيه ثلاث اربع مرات مفيش. قال له الميه ما بتقدرش. قال له بص كده، بس قال له كان مكانه فحم. اصل الفحم راح ابيض، بس انت ما حسيتش. الشاهد انه من الاستمرار وان الانسان يكون عنده جديه في الامر انه هيستمر في المهمه بتاعته، ان هو عشان عايز يلتزم بجد هيخرج من الانتكاسه. انما للاسف ان البعض بيخوض تجربه، لا انا مش لاقي قلبي. انا لسه مش عارف. احد السلف قال قمت الليل 20 سنة جهاد كابدت قيام العشاء ثم تمتعت بي 23 سنة بعدهم. الله. بعد ما تعود على ذلك. فالامر ليس بالسهل، كل امر يحتاج الى مجاهدة. فنحتاج إلى أن نجاهد مع الله سبحانه وتعالى مع أنفسنا. والله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب, يعني مش هيدع الالتزام تبقى ملتزم, إنما يكون ذلك بالعمل. وأختم الجزء الذي الحديث الذي رواه ابن ماجة صحيح الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم, ولكن إنما ينظر إلى أعمال إلى قلوبكم وأعمالكم. لا محل نظر رب سبحانه وتعالى, فالإنسان عليه بأن يتحرى أن يجاهد نفسه في ذلك, وكلنا هذا الشخص.
أحسنت بارك الله فيك. محتاجين وإحنا يمكن في نهاية الحلقة محتاجين نسمع آيات عن الالتزام بقى, وعن الصبر حتى والجدية في الالتزام. قول الله سبحانه وتعالى ونحن في يوم الجمعة آيات من سورة الكهف, واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل كلماتي, من صوت حبيبنا الغالي الشيخ محمد صلاح, فليتفضل.
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه, ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا, ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها, وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه, بئس الشراب وساءت مرتفقا.
بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. عاوزين نختم الحلقه بصوره اخيره, صوره بتبين اكتر واهم اسباب الانتكاسه, الانتكاس كتير من الشباب لرجوع الشباب للذنب مره اخرى بعد الالتزام. والشيخ ادريس علق عليها تعليق بسيط. الصوره دي يمكن انا بحب كل, يعني اتمنى من كل شاب وكل فتاه ان هم يجيبوا ورقه وقلم ويكتبوا ورانا ويصوروا, او مثلا يسجلوا الحلقه على اليوتيوب ويصوروا الصوره دي ويسجلوها عندهم فرقه, ويشوف كل سبب بيخليه ينتكس ويرجع للذنب مره اخرى. اول سبب الشيخ ادريس استظهار الذنب الى ان تظهر الصوره.
اول سبب ان انا استصغار الذنب.
تمام.
في معنا السبب الثاني اللي هو تمام عندنا استصغار الذنب.
تمام.
في عندنا التلذذ بالذنب, ده السبب الثاني معنا. في
طبعا لو ملاحظين ان الاسهم دي يعني كل حاجه بتقدر الثانيه, كل سبب يقدر الثاني.
هي عده في الصوره عده تروس. التروس ديت مقصوده ذاتها ان كل سبب يؤدي الاخر. ان التلذذ بالذنب يؤدي الى طول الامل, يؤدي الى الفراغ, يؤدي الى توفر اسباب الذنب,
يؤدي
الى عدم المراقبه,
عدم تحديد الهدف ايضا,
عدم تحديد الاهداف, كل ذي الطاعه,
والتعامل مع الالتزام كتجربه,
التعامل مع الالتزام كتجربه كما ذكرنا. كل الاسباب دي مرتبطه ببعضها في ترس واحد. ان هي حاجه واحده, ان السبب بيؤدي الاسباب. كل سبب عدم مراقبه الله سبحانه وتعالى يؤدي الى صغر الذنب, يؤدي الى طول الامل, وكذلك كل فعل من الافعال اللي الاسباب اللي احنا ذكرناها يؤدي الى الاسباب الاخرى.
نعم.
فالشاهد ان الانسان عليه ان يحصن نفسه في الامر ده. وفي امر مهم في الامور الموجوده اللي هو توفر اسباب الذنب. ودي كتير مش هتقول انا تبت. طب حضرتك تبت, ايه اللي بيخليك تعمل الذنب؟ اقطعه. يعني ده مطلوب بجديه. في مثال صغير حصل مع شاب اسمه احمد. الشاب ده كان قاعد كده مع نفسه والبيت كان فاضي, فنفسه بتقول له, هو كان التزم يعني خلاص اخذ قرار, نفسه بتقول له قوم محدش في البيت, افتح النت واسمع مقطع اباحي. بيقوله هو بيحكي, بيقوله انا قاعد مع نفسي كده, قمت قايل لها انت بتقولي ايه؟ طب لحظه جاي لك. بيقول قمت قايم كان عنده سلك للنت وانت جاي مقص وقطع سلك النت وانت راجع قاعد تاني قلت لها كنت بتقول ايه؟ خلاص ما عادش نت.
ايوه
يا استاذ قطع الاسباب اللي هي تخليه يعمل الذنب. كل واحد بقى يشوف ايه الذنب اللي بيعمله وينهي هذه الذنوب ويتخلص منها.
جزاكم الله خيرا بارك الله في شيخ دريس. ده عملنا الوقت ممكن محتاجين نكمل يمكن اسباب ده عملنا الوقت وانتهي بسرعه ما لا حول ولا قوه الا بالله. لاملك في نهايه هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لاخوي الحبيبين داعيه اخي الحبيب الغالي الشيخ دريس نجم. جزاكم الله خير شيخ دريس
بارك الله فيك.
وكذلك الشكر لاخي الحبيب المنشد والقارئ المتميز الشيخ محمد صلاح. جزاكم الله شيخ محمد بارك الله فيك. ويمكن لا انسى ان احد الشباب كلمنا قبل كده على الصفحه الرسميه وقال لي ان ليه اخوه شقيقه مات من حوالي 14 يوم بيقول لي والله اخويا ده كان للاسف كان بعد كده انتكس ما كانش بيصلي ما كانش بيعبد ربنا سبحانه وتعالى ومات على هذا الامر فنسال الله ان يغفر له. وبالتالي يمكن الشاهد هنا يا شباب احذر لو انتكست ممكن تموت وانت على انتكاسه فسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقك حسن خاتمه والتزم وعليك بالثبات. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الثبات على الطاعه والحق انه نعم المولى ونعم المصير. الشكر موصول لجميع العاملين في قناه رحمه فضائيه وعليكم ايضا ايها المشاهدون الكرام دمتم في امان ورعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ورسول الله معلمنا ورسول